بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهنا تقديران: أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة، وشبه المنع منه واهية. والثاني أن تكون الواو واو مع، وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك في معنى كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب: حسبك وزيدا درهم. قال الشاعر: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا، فحسبك والضحاك سيف مهند. وهذا أصح التقديرين. وفيها تقدير ثالث: أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. وفيها تقدير رابع، وهو خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك. وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب، ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه، كما قال تعالى: إنا إلى الله راغبون، ولم يقل: وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونظير هذا قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فالحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره، ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله. فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه وكل من سواه، فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا. فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه، وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يريد أن يؤصل معنى عقائدي أن الحسب ما يكون إلا لله عز وجل، فلا يجوز للعبد أن يقول حسبك فلان أو حسبك النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسب لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. وهنا أي أن حسبك أنت يا محمد والمؤمنين الله وحده، فأتى بكل أوجه الإعراب لهذه الآية التي أفردها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع كرسالة مفردة، في المجموع كرسالة مفردة في شرح وتفسير هذه الآية لعظمها، وبين معاني الواو هنا وحسبك، فجاء طبعا بناء على السياق يدل على معنى العطف على النبي صلى الله عليه وسلم، أي حسبنا الله وحده، النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع أهل الإيمان. وكذلك بدائية أي من باب الابتداء، فجاء بكل أوجه الإعراب لإثبات بأن الحسب هنا لله وحده، ولا يجوز لنا أن نصرف الحسب لغير الله تعالى، فالحسب اعتقادا لا يكون إلا لمن؟ فالإنسان لا يقول حسبي فلان، فالحسب خاصة بمن؟ بالله جل وعلا. فجاء بكل أوجه الإعراب لهذه الآية لإثبات بأن من قال بالمعنى الخاطئ أي أن الله والمؤمنون حسب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التوجيه وهذا الإعراب ماذا؟ باطل ولا اعتبار له. وهنا نفهم عظم منهجية أهل السنة في مسائل الاعتقاد أي مسائل التوحيد. مسائل التوحيد عند أهل الاعتقاد، عند أهل السنة، لها دقة ولها من المقام العظيم لإثبات معنى التوحيد الحق لله تعالى. ودائما يا إخوان، التفسير والأسماء تكون على مقتضى الشريعة، الأسماء والمعاني تكون على مقتضى ماذا؟ الشريعة. فمثال الصلاة، الصيام، الحج، وقس على ذلك. كيف نستطيع فهم ذلك؟ قد بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرعا معاني هذه الألفاظ، هذه الأسماء. وقد يأتي كذلك المعنى اللغوي، مثال ماذا؟ سماء، باللغة نفهم معنى السماء. الأرض باللغة، البحر باللغة، أليس كذلك؟ فهنا اعتبار ماذا؟ اللغة. التين باللغة، الزيتون باللغة. الرافضي على خلاف ذلك، هذا منهج أهل السنة. الرافضي يقول والتين والزيتون أي الحسن والحسين. انظر هنا المباينة بين منهجية أهل السنة في تفسير معاني القرآن عمن؟ عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع. فإذا اللغة لها اعتبار في التفسير كما هو اتفاق أهل السنة على ذلك، ولكن المصطلحات الشرعية كالصلاة، كالصيام، كغيرها من الحج وقص على ذلك، الزكاة، الإيمان، الكفر، النفاق، قص على ذلك. كل هذه مرجع ذلك من؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بيان النبي لنا في هذا المراد. والأمر الثاني اللغة. الأمر الثالث العرف. الأمر الثالث ماذا؟ العرف. فننظر ماذا عليه عرف الناس، كما جاءت هند رضي الله عنها وأرضاها تشتكي من زوجها بأنه مسيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي منه بما يعني تعارف عليه الناس بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم بالمعروف، بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس. فالحد الشرعي في هذا اللفظ ماذا؟ العرف. يعني اليوم الدينار يختلف عن الدينار قبل 60 سنة أو 50 سنة، أليس كذلك؟ القيمة مختلفة، فأخذ الدينار اليوم يختلف عن أخذ الدينار قبل كم؟ قبل 50 سنة. ما الذي فرق بين أخذ الدينار في ذاك اليوم وهذا اليوم؟ عرف الناس. إذن المعيار في هذا من؟ العرف. وهنا الشريعة تعتبر هذه المعاني في مسألة العرف، ولكن المرجع في المفاهيم الشرعية الالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالحسب خاصة بالله جل وعلا كما بين هنا وأردف وقال بأن الرغبة تكون لمن؟ لله. التوكل لله، الإنابة لله، العبادة لله. هذه لا تطلق إلا، هذه المسائل لا تطلق إلا لمن؟ إلا لله. هنا يؤصل لنا معنى التوحيد، هنا يؤصل لنا معنى الاعتقاد في هذا الأمر. فلفظ الحسب كل ما ذكر ليثبت لنا بأن الحسب لا يطلق إلا لله، فأتى بأوجه الإعراب لإثبات ذلك. وهنا فائدة، نخرج عن حد الكتاب إلى معنى. إذن الألفاظ، هل يستطيع الإنسان بمجرد رأيه ومزاجه أن يأتي بمركبات باطلة فيسمي ابنه مثلا عشق الرب عشق الله، هل يجوز؟ نقرأ في بعض الهوايا يقول فلان اسمه ايش عشق الله، يجوز؟ لا لا يجوز. لماذا؟ لأن العشق لفظ لم يأتي بالكتاب والسنة ولم يكن من هدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. فلذلك لما قال سائل لشيخ العلامة ابن باز فلان أسموه بعاشق الله، قال سوء أدب مع الله جل وعلا. قال ماذا؟ سوء أدب مع الله جل وعلا. لماذا؟ لأن لفظ العشق له دلالة باطلة، العشق له معنى باطل في حق الله جل وعلا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والعشق ما يترتب إلا في الأفعال في الغالب إلا في الأفعال المحرمة وفي العلاقة المحرمة في الغالب، فلذلك لا يكون هذا في حق الله. والعشق فيه ميل مع شهوة، العشق فيه ماذا؟ ميل مع شهوة، فما يحق للعبد أن يطلق ذلك في حق من؟ في حق الله جل وعلا لا إله إلا هو. هنا أيضا نصل إلى معنى آخر، عندما ننظر يضع البعض قلب حب ويكتب بجانب ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذه هي لغة المحبة الشرعية السنية للسني؟ لا، هذا منكر. لذلك ما يحق للمسلم أن يقول أعشق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محرم. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، أما لفظ العشق في حق الله أو في حق النبي فهو ماذا؟ منكر ومردود. إذن للعبارات دلالات، فلينتبه الإنسان. فعندما يقول الحسب يجب أن يعتقد أن هذه مسؤولية شرعية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الإنسان مسؤول من كلمة إلا هو مساءل. فالإنسان غاية وجوده في الدنيا تحقيق العبودية لله جل وعلا، فالألفاظ يجب أن تكون مقننة بهذا المعنى. نجد أيضا يكتب الكاتب منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما صارت المسألة الكاركاتير هذا وقص على ذلك، فكتب الكاتبون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة صحيحة؟ باطلة. هذه كلمة ماذا؟ باطلة من حيث اللغة، إلا أداة استثناء يبتدأ بأداة الاستثناء، هاي من حيث اللغة. من حيث الاعتقاد، أي الله يجوز الطعن فيه؟ لا إله إلا الله، بل الله مقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاد السني، أليس كذلك؟ كما قال تعالى إن الذين يؤذون الله وماذا؟ ورسوله. إذن تقديم الجلالة على من؟ في الإيذاء، بنص الآية، بنص الآية بأن المقدم ماذا؟ الرب سبحانه وتعالى. الشاهد هنا أن العبد يجب أن ينظر إلى ألفاظه، يجب أن ينظر إلى ماذا؟ إلى عباراته، فللتوحيد وللدين اعتبار في هذا المعنى، ويجب أن ينظر إلى ذلك. نعم جيد. من باب هنا ذكر ابن القيم في نهاية يقول لا اعتبار، يعني التحكيم يكون لله جل وعلا، أشار إلى في نهاية الفقرة، التحكيم يكون لله جل وعلا والتشريع لله جل وعلا، هنا قال ولا اعتبار لما خالف ذلك، من حيث الفهم لا اعتبار لأفهامك متى ما خالفت ماذا؟ الشريعة. فيأتي آتي يقول قال الشافعي كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري عندي خطأ يحتمل الصواب. فيقول انظر ماذا يقول الشافعي، نقول هاي ليست في هذه المسائل، هاي في المسائل الاجتهادية، في المسائل ماذا؟ الاجتهادية، والخلاف فيها معتبر، والخلاف فيها ماذا؟ معتبر. إذا كان الخلاف فيها غير معتبر ما يجوز. مثلا يأتيني رجل يقول إذا احتلم الإنسان يجوز أن لا يغتسل، يقول هذا فهمي، هل هذا القول معتبر؟ ويأتي بعبارة الإمام الشافعي كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري عندي خطأ يحتمل الصواب، يقول هذا كلام باطل، أعوذ بالله. فيأتي هذا الآتي يقول لا الحسب بحسب فهمي، وهناك من قال بذلك، يجوز أن نقول حسبي أهل الإيمان، يقول هذا باطل. لذلك قال ابن تيمية عن هذه العبارة، أي عبارة ماذا؟ حسب، قال فقد غلط غلطا عظيما من قال بذلك. ماذا قال؟ فقد غلط غلطا عظيما، لأن الأمر صريح، فنسبوا الحسب لله دون غيره، دون غيره، الحسب يكون لمن؟ لله تعالى. ولذلك نقول إن المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نصوصا صريحة يعمل العالم بما يترجح عنده من مع احتمالية الخطأ منه، مع احتمالية ماذا؟ الخطأ. ولكن في أي المسائل الاجتهادية اللي الاجتهاد فيها سائغ، الاجتهاد فيها مسموح جائز، وهذا يعني ينظر فيه في المسائل الاجتهادية إلى ما كان عليه علماء الأمة. فإذا كان في المسألة قولين ما يجوز إحداث ثالث، إذا كان في المسألة ثلاث أقوال ما يجوز إحداث قول رابع. ونعتقد جازمين بأن الحق في أحد هذه الأقوال، ونعتقد ماذا؟ جازمين أن الحق في أحد هذه الأقوال. لا يأتي آتي فيقول كلا القولين باطل وأنا سأتيكم بالمعنى الشرعي لهذا، هذا قول باطل. يأتينا رجل اليوم ويقول كلا القولين من أقوال السلف باطل وأنا سأتيكم بالمعنى الصحيح بالأدلة وبالبيان وبالحق، نقول كلامك هذا باطل ولا نستمع له، أن هذا الطعن في قيام الدين كامل في كل هذه الأزمنة، هذا طعن في دين الله، طعن في الله جل وعلا، هذا طعن في الله جل وعلا.
وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات، قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وليس المراد هنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى، وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق ما يشاء، فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله تعالى ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار، وإنما المراد بالاختيار هاهنا الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو أعم وأسبق، وهذا أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق والأول اختيار للخلق. وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة موصولة، وهي مفعول ويختار، أي ويختار الذي لهم الخيرة، وهذا باطل من وجوه. أحدها أن الصلة حينئذ تخلو من العائد، لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم كان والخبر لهم، فيصير المعنى ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم، وهذا التركيب محال من القول. فإن قيل يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفا ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه، أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره. قيل هذا يفسد من وجه آخر، وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد، فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى، نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ونظائره ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحو. الثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيرة وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول، فكأنه يقول ويختار ما كان لهم الخيرة، أي الذي كان هو عين الخيرة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد البتة، مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير. الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيرة لهم، ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفرده هو بالاختيار، كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه، وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم، وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار ومن يصلح له ممن لا يصلح، وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل، فهو القاسم ذلك وحده لا غيره. وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار، وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة دون غيره. الرابع أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم، فقال ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه، فتأمله فإنه في غاية اللطف. الخامس أن هذا نظير قوله تعالى في إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ثم قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وهذا نظير قوله في وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ونظير قوله في الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره بما خصصها به لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. فتدبر السياق في هذه الآيات تجده متضمنا لهذا المعنى زائدا عليه، والله أعلم. السادس: أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا، فكانوا صفوته من عباده وخيرته من خلقه، وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهل له، لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم، فسبحان الله وتعالى عما يشركون.
نعم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا أصل الموضوع. كيف؟ هنا بيان معنى عظيم عندما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربك يخلق ما يشاء، إذن المشيئة وهي الإرادة وهي الاختيار الأول، المشيئة والإرادة والاختيار الأول كان من الله، ثم كان منه جل وعلا اختيار التفضيل، ثم كان منه بعد ذلك ماذا؟ اختيار التفضيل، اختار الأنبياء. ما المترتب على هذا الأمر؟ كل هذا المبحث الآن إثبات هذا المعنى، أراد ابن القيم رحمه الله أن يثبت هذا المعنى العظيم في كل هذه الشواهد، لإثبات بأن الله جل وعلا خلق ما يشاء، فكانت منه المشيئة والإرادة والاختيار الأول، ثم كان منه الاختيار الخاص ليفرق بين الاختيار العام والاختيار الخاص. وإثبات الاختيار الخاص يلزم منه التفضيل، وهذا خلاف اعتقاد أهل الأهواء ومنهم المعتزلة الذين لا يعتقدون بأن الله فضل أو فاضل بين الناس، بل يرى المعتزلي وأهل الأهواء بأن من لازم العدل لله أن يكون الناس سواء، ولم يكن منه الاختيار والتفضيل في الثانية. واضح؟ فلذلك أتى بهذه الآية كشاهد فقال وربك يخلق ما يشاء، هنا عطف بعد ذلك ويختار. إذن كان الاختيار الأولي يختلف عن الاختيار الثاني. المعتزلي لا يريد أن يجعل الاختيار في كلا الحالتين بمعنى واحد. الغاية ماذا يترتب عن مراد المعتزلي أو أهل الأهواء حتى يقول لنا بأن من لازم العدل لله أن لا يكون بين الناس تفاضل، بل هذا التفاضل الذي يرى في الحياة إنما هذا بجهد المجتهد وبعمل العامل. إذن فيها بعد عقدي، وهذا البعد إخوان بعد عميق جدا جدا جدا، بل الأمم المتحدة اليوم على هذه الجزئية، بل الفكر الاشتراكي قائم على هذه الجزئية، بل الأطروحات الأزهرية التي كتبها البعض عندما قال المساواة في الإسلام، عندما قال المساواة بين المسلم والكافر وهذا عدل الإسلام، عندما قال المساواة بين الرجل والمرأة، كل هذا لأنه يريد أن يقول بأن العدل لازم منه ماذا؟ المساواة. واضح؟ فالمسألة فيها عدل، ولكن لا نقول نحن أن الإسلام جاء بالمساواة، الإسلام جاء بالعدل ولم يأتي بماذا؟ بالمساواة. فنحن نثبت بأن الله قدر المقادير وشاء سبحانه وما تشاءون إلا يشاء الله، وأن الله قدر ما هو كائن قبل أن يخلق السماوات والأرض، ونعتقد بأن بعد ذلك أن الله جل وعلا في علاه وهو المستوٍ على عرشه أنه اصطفى واختار بعد ذلك، ومن ذلك اختياره للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك واضح المسألة. فإذا هنا رد على أهل الأهواء وعلى من؟ أهل البدع والمعتزلة. فهناك بعد في المسألة. فالذي يأتي اليوم ويقول لماذا هذا غني وهذا فقير، لماذا هذا ذكي وهذا غبي، لماذا هذا جميل وهذا قبيح، هنا استشكال كاستشكال أهل الأهواء، فجعلهم يدعون إلى المساواة، وهنا الإشكال. فخذ حذرك يا عبد الله يا سني أن تقع في هذا الإشكال العقدي وأنت لا تدري، فتكون فيك اعتزالية وأنت لا تدري، كمن فيه تشيع وهو لا يدري. قد فيك تكون فيك ماذا؟ اعتزالية، فتقول بالطبقية كما قال الاشتراكي، وتقول بالمساواة كما يدعي من؟ أبناء الطرح الديمقراطي والطرح البرلماني. نحن لا نعتقد بالمساواة، نحن نعتقد بماذا؟ بالعدل. لذلك الله اختار ما اختار بعد أن شاء واختار سبحانه وتعالى. لذلك انظر ماذا يقول ابن القيم، يقول والاختيار العام، اختيار قبل الأول، اختيار للخلق. هذه عبارة ابن القيم الآن، فهو اختيار. انظر صفحة 40 السطر قبل الأخير، صفحة 40 السطر قبل الأخير، فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار ماذا؟ للخلق. وهنا مباينة أخرجت السني عن استشكاليات من؟ أهل الأهواء، ومنهم المعتزلي الذي لم يرتضي هذا التباين وهذا يعني الاختلاف بين الناس في عقولهم في رزقهم في إلى آخره، فلم يرتضي، فأراد أن يؤول آيات الله على غير ما أنزل الله للوصول إلى غايته، أنا أسميها الأممية. غايته ماذا؟ الأممية، نريد مساواة. لا، ما في مساواة، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. هل النبي اختار لنفسه أن يكون نبيا؟ لماذا لم تكن أنت؟ فهنا يطعن بمن؟ لو على، لأنه استثنى النبي عن البشر، فهذا ينفي العدل. لذلك قالوا فرض، هكذا المعتزل، فرض عليه أن يعدل بينهم. وهذا الطرح الأممي، هذا طرح الساسة، هذا طرح كله، أنا أقول لكم فيهم اعتزال وهم لا يدرون، فيهم طرح اعتزالي كطرح من يتكلم في أصحاب النبي، فنقول فيه تشيع والعياذ بالله. فهذا الذي لم يرتضي ما ارتضاه الله بنص الآية، وربك يخلق ما يشاء، ثم وقال ماذا؟ ويختار. ف فالاختيار لمن؟ لله، لا ينازع فيه، لا إله إلا هو. فهذا التباين أخرج أهل الأهواء والبدع، فأراد رحمه الله هذا الإمام أن يسطر كل هذه الأدلة لبيان هذا الأصل العظيم، وهو أن هناك اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق، وهذه المفارقة أثبتت معنى عقدي سني كما بين فيما ذكرت. ودائما يا إخوان، أهل الأهواء والبدع أصحاب تنكيس للمعاني، تحريف للمرادات الشرعية. فعندما يقول المعتزلي التوحيد، ماذا يقصد؟ نفي الصفات. عندما يقول العدل، نفي ماذا؟ القدر. فجعل نفي القدر مقابل شنو؟ العدل. أي ليس من العدل أن الله يفضل بعض الخلق على بعض. شوف البعد. أي أن هذا طعن في الله، هذا طعن في الله جل وعلا. أي ليس من العدل أن الله يفضلك علي. لماذا أنت لك كذا وكذا وكذا وأنا ليس لي؟ هذا الطرح، إذا وجدت هذا الطرح في قلبك اعلم من الشيطان، وهذا سبيل لخروجك عن مراد الله جل وعلا. بل الإنسان يعتقد في الله العدل، وأن الله ما خلق إلا لحكمة، وما شاء إلا لحكمة. هكذا السني في اعتقاده. ويقول مثلا منزلة بين المنزلتين المعتزلي، وهو يريد ماذا؟ بأن لا نكفره ولا نسميه بأنه ماذا؟ مسلم، مؤمن. فهو بين الأمرين، مثل اليوم جماعة، بعض الجماعة من دواعش أو ما شابه ذلك، لا يكفر ولكن يقول أنا لا أقول عنه مسلم ولا أقول عنه كافر. البعض من الإخوة يقول عنه كافر فيقتلونه، أما أنا متوقف، لا أثبت له الإسلام ولا أثبت له ماذا؟ الكفر، متوقف. هل يجوز التوقف في مثل هذا؟ ما في هذا. نفس الطرح الاعتزالي، نفس أصل الاعتزال الثالث، وهو منزلة بين المنزلتين. ما في، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، ولا يخرج إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، إذا أتى بنواقض الإسلام. أما الأصل الثالث عندهم أو الرابع، الوعد والوعيد، بأن المسلم إذا التزم بما أمر الله عز وجل يجب على الله تعالى لا تفضلا منه بأنه مستحق للجنة، أي أن أعمال العبد أوصلت إلى وين؟ إلى الجنة، لا برحمة من الله، لا بفضل من الله. وأن مرتكب الوعيد، الوعد والوعيد يعني الوعد في حق المؤمن أو المسلم، والوعيد بحق مرتكب الكبيرة، بأنه يجب على الله ماذا؟ أن يعاقب هذا المرتكب لهذه الكبيرة أو المعصية. وعندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا؟ الخروج على الحاكم. إذن جعلوا كالدواعش، كالقاعدة، كالجماعة الجهاد إلى آخره، نفس الطرح المعتزلي. إذن الاعتزال في الحقيقة يا إخوان فيه شبه من الخوارج، الاعتزال فيه شبه من الطرح الديمقراطي والاشتراكي اليوم، كلهم في فلك واحد ولكن بمسميات مختلفة. وإن كان هؤلاء منطلقهم طبعا شرعي، أما الديمقراطي ها والشيوعي لا يدخل في فرق الإسلام. وهذه يعني قضية يجب أن تكون واضحة للمستمع. فنحن إذا قلنا تنقسم الأمة إلى كذا 70 شعبة ها، لا نقول الديمقراطية والشيوعية كما يقول البعض، هذا منكر، لأن انطلاق هؤلاء لم يكن من دين الله. لذلك النبي يقول ستنقسم أمتي، فهل الديمقراطية من أمة محمد؟ وهل الاشتراكية والشيوعية من أمة محمد؟ فالذي يجعل الشيوعية أو الديمقراطية أو البعثية إن شئت ماذا تقول ها، يجعل هذا من فرق الإسلام أو من الفرق، فنقول هذا باطل. فالأصل في الفرق أن تنطلق بماذا؟ من انطلاق الشرعي، وأن خرجت عن ملة الإسلام، وإن خرجت عن ملة، ولكن الانطلاقة كانت من ماذا؟ من الإسلام. نقف عند هذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.